الملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن شرع الله عز وجل شرع غال عزيز، وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الشريعة الغراء محيطة بحياة البشر في كل ما يتعلق بمظاهر أنشطتهم. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى لشريعة ستبقى عاملة خالدة حتى ينقضي هذا الكون وتنتهي هذه الحياة، ويرث الله الأرض ومن عليها. لذلك هذه الشريعة نظمت معاملات الناس في أموالهم، في أخلاقهم، في أعراضهم، في طرائق حضاراتهم، نظمتها في كل شيء. شريعة عظيمة تكلمت عن الدرهم والدينار كما تكلمت عن الشعرة والظفر، تكلمت عن الطعام والشراب. شريعة أحاطت بكل مظاهر الحياة، والذي لا يعرف ذلك جاهل لا يعرف شريعة الله عز وجل، أنها شريعة راقية نظمت كل شيء. ونحن أيها الإخوة، عندما نتعرض مثلا لشريعة الله عز وجل في المعاملات المالية التي تكون بين البشر، نلاحظ أن أسئلة الناس كثيرة جدا كثيرة جدا. هل يجوز أن أعمل في الوظيفة الفلانية؟ هل يجوز هذا العقد؟ هل يمكن أن أعمل في بنك ربوي؟ هل يجوز لي أن أركب وسيلة مواصلات أرخص وأحاسب مديري على وسيلة مواصلات أغلى؟ هل يجوز لي أن أتعاقد مع إنسان على كذا وآخذ الربح لي برغم أنه لا يعلم؟ والحقيقة أن هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات، إلى أجوبة، إلى فقهاء يفتون في حلقات الفتاوى وفي برامج الفتاوى. ولكنها تحتاج قبل هذه الفتاوى وقبل هذه الأجوبة إلى شيء أهم، وهو تثقيف المسلمين ثقافة، تثقيفهم، وهو تثقيف المسلمين بشريعة الله، أن يفهموا من أين تأتي هذه الأحكام، من أين تأتي هذه الفتاوى، على أي أساس القواعد المالية والمعاملات المالية المتشعبة جدا في دنيا الناس. لابد أن يعرفوا لماذا يحرم الإسلام بعضها وفيما يحل بعضها، وخصوصا أن هناك اختلافا بينا كبيرا جدا بين تعاملات الإسلام أو بين أحكام الإسلام في المعاملات المالية وبين أحكام الدول الأخرى، دول الغرب ودول الشرق. هناك دول تبيح عقود التأمين، ودول تبيح المراهنات، ودول تبيح أندية القمار، ومدن كاملة للقمار، ومدن وبلاد ودول تبيح الربا وبنوك الربا، ودول تبيح كذا وكذا. يعني هناك أنماط متعددة من الشرائع في دنيا الناس. الإسلام وحده يختلف كثيرا، يحرم ما أحله كثيرون من الناس، ويحل ما حرمته دول أخرى وأنظمة أخرى أيضا. فلا بد من إعطاء أرضية للناس عن ثقافة القواعد المالية في الإسلام، ثم بعد ذلك نبقى نأتي للحلال والحرام، ماذا أحل الله وماذا حرم، بعد أن تكون العقلية المسلمة قد فهمت من أين يأتي هذا التحريم ومن أين يأتي هذا الحل من قواعد في دين الله عز وجل. بل وبعد ذلك تأتي أيضا مسألة الأخلاق التي لم نعد نتكلم إلا فيها، لم نعد نتناول إلا إياها. يعني أصبحنا نقول مثلا السماحة، الصدق، رعاية شعور الآخرين، وهذا مهم لأنه غائب، لكن كيف أعطي الناس أخلاقا وهم لا يعرفون القواعد أصلا؟ لن يمكنهم أن يمارسوا أخلاق الإسلام إلا إذا عرفوا القواعد التي يتعاملون معها. يعني حتى يكونوا مثلا ذوي رأفة حيث تحل الرأفة، وذوي حسم حينما أو حيث يجب الحسم. والشاعر يقول: ووضع الندى، يعني الكرم والسماحة والسهولة والطيبة كما يقولون، ووضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى. لابد أن تعلم القواعد حتى نسير في الأخلاق. لذلك أيها الإخوة، اسمحوا لي الليلة أن نسيح معا في سياحة، وأن ننساب معا في مسألة القواعد التي يعني في نظرة عامة عمومية، نظرة علوية عمومية كلية، إلى القواعد التي تحكم يعني تعاملات الناس في الأموال، وظائفهم وتجاراتهم وعقودهم، وتحكم أيضا استخدامهم لبعضهم عقود وهكذا. وأول ما يلفت النظر في واقع الأمر في شريعة الإسلام أنها تشترط درجة كاملة من الوضوح الكامل، من الوضوح الكامل التام في هذه المعاملات، وضوح ونقاء وظاهر كباطن. يعني لابد أن يكون ظاهر المعاملة كباطنها بين طرفي المعاملة، سواء كان موظف وصاحب العمل، أو بائع ومشتري، أو مؤجر ومستأجر، أو لابد أن يكون هناك وضوح. وهذا الوضوح في واقع الأمر وضوح في درجات أو في مستويات متعددة. هو وضوح مثلا في السلعة، في محل العقد. يعني العقد ينصب على ماذا؟ واحد رايح يخطب عروسة، هذه المخطوبة لابد أن يكون الأمر واضحا، ولذلك جاءت الشريعة بقولها: اذهب فانظر إلى بعض ما يدعوك إلى زواجها. لابد أن تنظر إليه، لدرجة أن بعض الفقهاء قال إن هذا على إطلاقه، فيجوز للخاطب بل يجب أن يمكن إذا طلب أن ينظر من عروسه إلى أي شيء يريد قبل الزواج، لهذا الوضوح. وحتى مسألة العيوب الخفية، كما أن العيب الخفي في السلعة التي تباع وتشترى، يعني أنا هشتري زيتون، هبيع سيارة، هشتري منزل، كذلك لابد أن تكون واضحة تماما في العريس وفي العروس، في الخاطب وفي المخطوبة. فيجب أن يعرف الخاطب، يعني إذا ظهر عيب كان خفيا وأخفي عنه، أو ظهر فيه هو عيب خفي وأخفي عنها، تكلم الفقهاء عن العقد، هل هو باطل، هل هو صحيح، هل يفسخ، هل يعني تكلموا في هذا، لأن وضوح الأمر في السلعة ظاهرا كباطن. لدرجة أن الفقهاء في واقع الأمر من شدة حكم الإسلام في أنه يحكم بأنه يجب أن تكون السلعة واضحة، أن يكون يعني محل العقد واضحا وضوح الشمس، في رابعة النهار تماما تكلموا عن أنه حتى إذا اشترط إنسان شرطا يقول بعتك هذا الشيء وبدون شرط العيوب الخفية، هذا الشرط أبطله الفقهاء وأبطله عثمان بن عفان وهو أمير للمؤمنين على عبد الله بن عمر بن الخطاب. يعني انظروا إلى أي درجة، قال له أتحلف بالله أنك لم تكن تعرف عيوب هذه السلعة عندما أردت بيعها؟ فعبد الله بن عمر رجل تقي نقي وقاف صادق، فحاول أن يتذكر فوجد أنه لا يريد أن يورط نفسه في أنه لم يعلم ولا لبرهة وجود هذا العيب، فقال لا أحلف. فعثمان بن عفان أبطل هذا الشرط، قال له ما فيش حاجة اسمها يعني بعتك السلعة بكل ما فيها من عيوب خفية مهما خفية لا أعرف. تفضل، بمعنى إيه بالتعبير الدارج؟ بمعنى اتفضل أنت قلب السلعة كما تريد واعرف فيها ما تريد واكتشف ما تريد وأنا برا الموضوع. هذا حتى هذا لا يعفي البائع، سبحان الله، والبائع ملتزم بإظهار العيوب الخفية. بل والله إن الفقهاء أيضا اشترطوا شرطا رائعا من أجل أن يكون الوضوح الكامل بين طرفي العقد، بين العاقدين، بين البائع والمشتري، بين المجيب والقابل، الإجابة والقبول. قالوا شيء اسمه خيار المجلس. بمعنى إيه؟ أنا بعتك هذه السلعة بعشرة قروش وأنت قبلت واشتريتها، لكن أحيانا حيلة الناس ودهاء الناس ولؤم الناس أنهم بعد أن يبيعوا ويشتروا خلاص باعوا واشتروا هو في المجلس بقى حتى يخرج نفسه من أن يلام غدا، يبتدي كما يقول العوام يلقح كلام، يرمي كلام، يقول له والله أنا العربية ما كنتش هبيعها، لم أكن أنوي بيعها لولا أنها يعني هي بدأت تعمل كذا شوية فقلت لا يعني فيتصور أنه بعد أن باع واشترى خلاص واتكلموا في الثمن وانعقد العقد بالإيجاب والقبول، الكلمات اللي هيبتدي يلقحها ويرميها في مجلس العقد يعني إذا عوتب أو إذا ليم يعني لامه أحد بعد ذلك، يقول والله ما أنا كنت قلت، لكن هذا بعد العقد بقى، فشوف الدهاء، يعني هو عقد العقد وانتهى الأمر وبيرمي كلام. فإذا بالفقهاء يقولون لا، إن الشريعة، والفقهاء لا يؤلفون الحكم وإنما يأخذونه من الشريعة، قالوا لا، الشريعة تقول إنه، وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إنه لا يجوز، أنه يجوز لكل متعاقد من المتعاقدين، لكل عاقد من العاقدين أن يرجع في العقد وأن يفسخه وألا يمضيه ما دام المجلس لا يزال منعقدا. والمجلس ليس معناه احنا لسه جالسين، وانما قد اخذ المتعاقد الاخر وامشي معاه، خلاص خلصنا ومضينا وقبضنا واستلمنا، نخرج سوا ونركب السيارة سوا ونسافر سوا ونروح سوا، طالما لم يفترق الجسدان ولم يتغير الحال ولا زلنا معا فهذا اسمه المجلس، يجوز للإنسان حتى آخر لحظة فيه. وهذا في عقود المعاوضة التي تقبل العوض، دي مسألة بقى لا أريد أن أدخل فيها الآن لأنها مسألة فقهية، أنا فقط ألمح وأقول لعوام الناس ليس لمن يعرف الأحكام الفقهية، لأن هذا قاصر على عقود المعاوضة في الحقيقة، يعني لا ينسحب مثلا على عقد الزواج ولا على عقد الخلع ولا ما إلى ذلك، يعني لمن قالوا إنه عقد. على كل حال، معنى ذلك أن الفقهاء اشترطوا الوضوح حتى فيما يكون بعد العقد حتى يحاصروا هذا الكلام الذي يلقى. وضوح السلعة بهذه الصورة وصل لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبائع يعني لماذا أخفيت هذا، لماذا لم تظهره، قال من غشنا فليس منا، يعني من ستر العيب عن المشتري فليس من المسلمين في شيء لأنه ستر. ووصل الأمر أن الفقهاء يمنعون بالآيات والأحاديث بالأدلة ليس من عند أنفسهم، يمنعون بيع الثمار إذا لم يكن قد بدا صلاحها. دخلت حديقة وهناك شجر والشجر يوشك أن يطرح تينا، مشمش، خوخ، رمان، نخل يطرح بلحا، لا يجوز لي أن أقول لك أتعرف هذه الحديقة كيف أثمرت في العام الماضي وكم أثمرت في الذي قبله، إنها حديقة مثمرة، ما رأيك أن تشتري ثمار الحديقة عن العام القادم عن الموسم القادم بمئة ألف مثلا؟ فيكون هذا العقد باطلا، لأنني في واقع الأمر بعت ثمارا قبل أن تظهر وأن تبدو ألوانها ويبدو هذا أصفر وهذا أحمر. لماذا؟ لأن السلعة ليست واضحة بما فيه الكفاية. فأول سمة أيها الإخوة في المعاملات المالية الإسلامية أن محل العقد، سواء أكان محل العقد بشر، ساعات يكون محل العقد إنسان، يعني كواقعة عبد الله بن عمر التي حكيتها لكم الآن كانت عن بيع عبد، فإذا كان محل العقد بيشتروا يبيعوا في عبد، أو محل العقد ليس شراء وبيعا أصلا وإنما مجرد يعني مثلا زواج، فإن العريس لابد سلعة أو هو محل العقد لابد أن يكون واضحا، وكذلك العروس وهكذا. فهذا أمر أيضا من الوضوح الذي هو مشترط في الوضوح التام الكامل في معاملات الناس المالية، وضوح في يعني نقول إيه، نقول مقاييس التعامل، يعني في مقاييس التعامل احنا بنتعامل بناء على ايه، ما هو العقد الذي بيني وبينك، احنا بنتفق على ايه بالضبط، لاني قد ابيع لك شيئا وتكون انت تظن شيئا واظن انا شيئا اخر. ولذلك الفقهاء يعني حرموا، قالوا ان عقود الغرر، الغرر اللي هي غير معروف فيها مراهنة على شيء غيبي، مثل عقود التأمين، عقود التأمين دي بتخرب بيوت ناس كثيرة جدا، يعني في دول مثلا الغرب وفي دول الأوروبية، الدول التي تعتمد الحرية التامة في لرأس المال في التداول وفي العمل وفي الاتجار، عدد شركات التأمين التي تعلن إفلاسها في العام الواحد أعداد ضخمة جدا، أعداد ضخمة جدا، كبيرة جدا. ليه؟ لأنه يدخل في مراهنة مع غيب لا يعلمه، يدخل في غرر لا يضمنه. أقول لك إنني يعني سأغطي تأمينيا السيارات، أي سيارة ترتكب حادثة أو يعني يرتكب ضدها حادث أو تتهشم سأعوضها بالكامل، وأنا لا أعرف هل ستتهشم 10 سيارات أم 1,000,000 سيارة. فيحصل انه اذا الحوادث كثرت على السيارات اللي انا مؤمن عليها وتهشمت السيارات اصبحت 1,000 و100,000 و10,000 وما الى ذلك، انا كشركة تأمين افلس، واذا لم يكن كذلك انا كشركة تأمين اكسب، والطرف الاخر بالعكس يكسب مع خسارتي ويخسر مع مكسبي، او لعله يكسب من عقد موازن هو عقد الربا، انه يعني طيب اديني الفلوس كتأمين وانا استثمرها لك وادي لك كذا في المية. اذا هذا الامر لانه ليس فيه وضوح المقاييس، مش بناء على ايه، لا اعرف بناء على ايه، بناء على غيب، بناء على انه انا مأمن على 1,000 سيارة لا اعلم اللي هتعمل حوادث 10 ولا 1,000 كلهم. هذا الامر حرمته الشريعة برغم انني مستفيد من التأمين، ولكن انت كصاحب رأس مال مؤمن ممكن تضيع وتفلس وينتهي وضعك المالي تماما لانك للقدر الذي لا تعلمه. عقود الغرر محرمة. كذلك اذا استخدمت شخصا ليعمل، استخدمت شخصا فيجي يسألني كما قلت لحضراتكم، هو انا يجوز لي اني انا يعني اخذ شيئا من وراء ظهر صاحب العمل؟ صاحب العمل مثلا اعطاني علبة مناديل ورقية وقال هذا للضيوف الذين سيأتون في الاستراحة، وأعطاني بعض الشاي والقهوة والسكر وقال هذا للضيوف الذين سيأتون، هل يجوز لي أن أستخدم هذه المناديل الورقية البسيطة جدا في غير ما خصصها صاحب العمل له؟ هل يجوز لي أن أستخدم خط التليفون في هذا؟ هل يجوز لي وقد كلفني أن أشتري له ماكينة كاميرا مثلا أو مكتب أو كرسي، إني أقول له إنني والله اشتري إنني إنها بألف، فلما أروح قدرت أخذها بتسعمية، ينفع أخذ المية لنفسي؟ هذا الكلام عندما تسمعون فتاواه يا إخواني في يعني مجالس العلماء وهم يفتون، أنتم لا تدركون أن الأمر الغائب فيه هو وضوح المقياس. يا ترى أنا تعاقدت مع هذا الموظف اللي أنا أرسلته يشتري عقد وكالة ولا عقد مثلا إيجارة، إني يا أبتي استأجره، استأجر هذا الرجل فهو أجير عندك، ولا عقد مثلا جعالة، أني جعلت لك إذا فعلت، إذا استطعت أن تحصل لي على ماكينة من الماركة الفلانية اللي هي ناقصة فلك كذا، ولا عقد مضاربة، إن أنت بتشتغل في مالي بناء على عقد مضاربة؟ طبعا أنتم الآن أيها الإخوة لا تعرفون هذا الذي أقوله، وأنا أعرف أنكم لا تعرفون، ولكني أقصد أيضا أنه بناء على تكييف العقد، هل هو عقد مضاربة أم عقد وكالة أم عقد جعالة أم عقد، يعني على حسب العقد، يقول المفتي يفتيكم وفي خلفية ذهنه أنك كموظف ينضبط عملك بأنه عقد كذا الذي مواصفاته كذا. إنما في كل حال لابد أن يكون هناك وضوح كامل، لأن هناك فارق بين عقد الوكالة مثلا وعقد السمسرة، يعني أنا بعتك سمسار ولا وكيل ولا بتشتغل عندي وأجرتك استأجرتك يعني لهذه الوظيفة. المسألة إذن وضوح المقاييس، وضوح الاعتبارات، وضوح شروط العقد أمر لا بد، يعني ما ينفعش واحد يغافل ياخد من وراء رب العمل أو رب العمل ينتقص من مكافأة الموظف دون أن ينتبه الموظف، وإنما لا بد أن يكون الأمر واضحا تماما، ما في ذهن هذا هو ما في ذهن هذا، وهذا هو عطاء الشريعة الإسلامية. أيضا هناك مقياس ثالث من مقاييس التعاملات المالية في الشريعة الإسلامية في حقيقة الأمر، وهي مسألة يعني حرية التراضي، أثر الرضا، أن يكون الرضا كاملا تاما بين العاقدين الرضا. ولذلك الإسلام حرم مثلا التسعيرة، يعني مسألة التسعيرة دي حرام، التسعيرة حرام، وإذا حلت في بعض الصور أو في بعض أحوال المعاملات تحل بناء على وجود شيء آخر، يعني مثلا مثل الاحتكار، يعني هناك احتكار، هناك محتكر، هناك واحد مخبي السلعة حتى يبيعها غالية، هناك حالة ضرورة، هناك مجاعة، هناك جائحة، هنا فقط لوجود الضرورة ولوجود الاضطرار ولوجود الجريمة الأخرى اللي هي الاحتكار يجوز التسعير. إنما بلد تبقى قائمة كده زي الجماعة بتوع الاشتراكية وغيرهم على أساس إن كل يوم الصبح أفتح برنامج الإذاعة يقول لي التسعيرة كام النهاردة، ويقول لي والله أنا هبيع لك الخيار بخمسة ساغ ونص، والطماطم بخمسين قرش، والكوسة بثلاثة ساغ وأربعة بليم. هذا الكلام تسعير النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه منه، خاف على نفسه منه، وقال أنا لا أسعر ولا أستطيع أن أسعر، لا أريد أن ألقى الله بإيه بقى؟ بحقوق العباد. طب وإيه حقوق العباد؟ أن كل عاقد من العاقدين البائع والمشتري يجتهد في تحديد السعر، فيقول له لا أنا أشتري دي ب10,000، يقول له لا، إذا كنت مستعدا أن تشتريها ب20,000 أهلا وسهلا وإلا فلا، ويعود يتفق إلى أن يصلوا إلى حالة توازن على 15,000 مثلا. حالة التوازن هذه قد يغيرها السوق غدا إلى 16 أو 14، قد يرفعها وقد يخفضها ما دامت ليس إذا هذا الكلام ما دام ليس هناك جريمة أخرى. يعني هذا الكلام أيها الإخوة مرجعه إلى أن الإسلام يجعل للتراضي سلطانا، ولذلك الإسلام لا يقبل أن يعدم رضا أحد الطرفين، لا يمكن، ليس مقبولا. ولذلك عرف الإسلام أن هناك شيء مثلا اسمه خيار الغبن، اسمه الغبن مش الغبن، الغبن ده حاجة بخطأ ما عرفش جايبين، إنما هي خيار الغبن، إنه لو غبنت في السعر اشتبع لي الحاجة بخمس تلاف على أنها بخمسة آلاف واتضح أن حقيقتها بألف، لكن هناك خدعني. هناك خيار تحدث عنه الفقهاء اسمه خيار التدليس، هناك خيار تحدث عنه الفقهاء اسمه خيار الغش، هناك خيار يعني اذا هذه الخيارات اذا ما اتضح واشترطوا، يا ترى هو اي غبن؟ يعني مثلا اشتريت بالف وهي بتسعمية تسعة وتسعين، ولا لابد ان يبلغ الغبن درجة الثلث، ولا لابد ان يبلغ الربع او النصف، تكلموا بحيث يكون في النهاية الامر الواضح هو الرضا، ان هذا هو ما، شوف الكلمة، رضيت به. والا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه، لا الحاكم ولا وزير التموين ولا الحكومة ولا حد يقدر ابدا يحل قرش لانسان الا عن طيب نفس ممن اعطاه هذا القرش. ولذلك كان هذا المنهج، هذا المسعى، ان رضاء الانسان بالعقد، رضاء الانسان بالعقد وبشروطه امر اعلاه الاسلام كل الاعلاء ما دام لا يتعارض مع شرع الله. ومن هنا جاء عقد الزواج، انه لا يجوز للوالد مثلا ان يكره ابنته على الزواج من فلان، حتى ما قال به المالكية رضي الله عنهم وجزاهم الله خيرا عن ان الوالد بالذات له ولاية اجبار. انظروا الى شروطه ستجدونها رائعة، لا يقصد به اكراه المرأة على ان تتزوج طبقا لأن وليها يتسلط عليها، بل يعالج عوجا إذا ما تمكن. ولذلك ما قاله كل الفقهاء من اشتراط رضاء الفتاة، وما قاله المالكية من أن هذا أيضا شرط إلا بالنسبة للوالد الذي له ولاية إجبار، وضع مواصفات تقول لك إنه إن الرضاء، رضاء العاقد بالعقد، مسألة يرفعها الإسلام إلى أعلى درجة وإلى أعلى منزلة ما دامت لا تتعارض مع شرع الله. لأن مثلا لا أشتري خمرا وأقول والله أنا راضي وهو راضي، أو لا أتعامل بالربا وأقول أنا راض وهو راض، أو لا أتعامل مثلا في الأعراض وأقول والله البغي راضية، اللي هي المرأة التي تستأجر للفواحش والعياذ بالله، والشاب الذي أتاها راض، وإنما الربا في إطار ومحكوم بشرع الله عز وجل. إنما إذا ما خرجت من دائرة المحرمات فإن الشرع يشترط اشتراطا قويا جدا يعلي منزلة التراضي، ولا يسمح لسلطان ولا لوزير ولا لحاكم ولا لمتسلط أن يغير في هذا الرضاء. ولذلك جاء في الإسلام كل الأحكام التي تسمعونها عن وضوح صيغة العقد، وضوح الإيجاب ووضوح القبول واتحاد المجلس وتلاقي الإيجاب بالقبول ليه؟ لأنه سيضع سياجا واضحا، ولدرجة أنه لو حدث اختلاف في الثمن مثلا أقول له يا حضرة القاضي لقد اشتريت من هذا الرجل هذه السلعة بألف، فالتاني يقول له لا أنا بعتها له بألفين، ألف مقدم وألف مؤخر. إذا اختلف ولم تكن هناك بينة، يعني ما كانش هناك دليل، يتكلم الفقه الإسلامي في هذا ويطرحه ويقول ليست هناك بينة والرضاء غير واضح، فيقول القول في هذه الحالة مثلا قول البائع، قول البائع، لكنه لا يلزم المشتري لأنه لا دليل ولا بينة، لا يلزم المشتري، لكن إن قبل يأخذها بالسعر الذي يقول به البائع وإلا فإنه لا يلزم. كلام تفصيلي كثير وكبير، أنا مش منتظر من حضراتكم ولا أريد منكم أن تحفظوا هذا الكلام، ولا أريد منكم أن تعرفوه، ولا أن يعني تكتبوه لتحفظوا هذه النماذج، إنما أنا فقط أقول أو أخلص منها إلى نتيجة موحدة تقول بها كل هذه الأمثلة، وهو أن رضاء أن الإسلام يعلي منزلة التراضي والرضاء ولا يقبل، ولذلك العقود التي يخضع فيها المتعاقد للإكراه تكون باطلا. تعرفين أنه بعض أئمة الإسلام كالإمام أبي حنيفة مثلا أو كالإمام ابن تيمية أو دخلوا السجن وبعضهم ضرب وعذب وأوذي لأنه تكلم عن أن العقد يبطل بالإكراه. الله، وبيتكلم ساعات عن عقد الزواج، انه لو واحد اكره ان يتزوج بهذه المرأة طب بيضربوه ليه؟ لان الحاكم يومئذ ولي وبويع بالامارة وبالخلافة وبالامامة العظمى بناء على اكراه الناس. فقال الله، هو الشيخ ده يقصد ايه؟ يقصد ان العقد يبطل بالاكراه، بمعنى ان من بايعني مكرها البيعة لا تصح، يبقى المسألة سياسة، انت داخل في السياسة. فاخذوه ووضعوه في السجن لانه افتى بان طلاق المكره لا يقع او ان زواج المكره لا ينعقد او ما الى ذلك. انما هذا الكلام لاعلاء قيمة الرضا في الاسلام، بل جاء الإسلام ليقول إن الذي يأخذ بيعة الناس إكراها منهم يتحمل ذنب كل واحد من هؤلاء يوم القيامة. الخلاصة أن الإسلام أعلى من منزلة يعني الرضا، المشيئة البشرية ما دامت ملتزمة بشرع الله عز وجل. وهذا تعرفون يا إخواني من شروط كرامة الإنسان، يعني الإسلام والله دين يحفظ للإنسان كرامته مهما كان بسيطا. لا تستطيع هذا الإنسان المكوم كومة كده في جنب الطريق شحات ولا يعني سائل، حتى لو نايم في الارض، يعني نفترض ان انا وجدت شحات نايم وفي جنبه بجواره زجاجة مياه زمزمية مياه قديمة، وانا محتاج جدا لهذه الزمزمية الان لانه مثلا السيارة محتاجة مياه، ولا انا محتاج اشرب، ولا في حد محتاج المياه لقضاء حاجته. فقلت طب انا سوف اخذ الزمزمية، الرجل نايم، واحط له مكانها 50 جنيه، وهي ما تسويش 3 تعريفة، ما تسويش شيء. هذا الكلام حتى لا يجوز، سبحان الله، لاني لم اخذ رضا هذا الشحات على هذه البيعة، وليس من حقي ان اتسلط انا على مشيئتي واقول هذا خير له. أيضا أيها الإخوة، القاعدة التالية من القواعد التي تطرحها القواعد المالية في الإسلام وضوح الالتزامات، يعني عدم اللبس. ولذلك شرع الإسلام مسألة كتابة العقود، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وطرح مسألة الشهود، إقامة البينة، شاهدان أو رجل وامرأتان، يعني رجلين أو رجل وامرأتين. طيب وفي حالة السفر لم نجد شهودا، يقول فرهان مقبوضة، هناك إيجاب وقبول. مسألة لابد أن تكون الالتزامات فيها واضح. ليه يا إخواني؟ لأنه أحيانا تعرفين في بعض الأحيان، يعني مثلا أنا يعني مثلا ماشي في الطريق العام وأردت أن أشتري شيئا، ساعات ألتقط هذا الشيء كده، خلاص أدي ألتقطه، اخدته كده واسيب للراجل فلوس وامشي، والراجل اصلا كاتب عليه. يعني نفترض مثلا ان هو كاتب لي ان ثمرة البرتقال دي مثلا بربع جنيه، فانا وضعت ربع جنيه وخدت ثمرة البرتقال ومشيت. هذا الكلام يجيزه الفقهاء بشروط، يا سبحان الله، يقولوا ده في السلع المحددة الثمن المعروضة للجميع التي لا شرط فيها إلا سداد الثمن وبرؤية البائع، أنك إنما لا تستطيع في أنك تعمل كده في شيء آخر إلا بإيجاب وقبول واضحين صريحين، وأن تشهد عليه لوضوح الالتزامات. وأنتم ترون أن المحاكم اليوم، محاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض أو التمييز أو الإبرام أو ما يعني على حسب تسميتها في البلاد المتعددة، هذه المحاكم أحيانا تظل تدرس في قضية ومرافعات وأدلة ومستندات تملأ حوافظ ضخمة بالمستندات لإثبات ماذا قصد المتعاقدان بالضبط. فالإسلام يقول لا بد من وضوح التعاقد تماما. إذن هذا الوضوح أيها الإخوة وضوح في السلعة، وضوح في الالتزامات، وضوح في صيغة العقد، وضوح في كل شيء. وهذا الأمر مما ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع هذا الغموض وانطلق إلى الظاهر الواضح البين المشرق الذي لا يشعر الإنسان فيه حرجا في خبيئة نفسه ولا في داخل صدره. كذلك أيها الإخوة من القواعد التي ربما ترد أيضا على يعني على ذهن الإنسان وهو يتناول مسألة القواعد المالية في شريعة الله عز وجل، مسألة أن الأمر لا يقوم على التضاد بين المصالح، يعني أنا لي مصلحة والآخر له مصلحة. الآن المجتمع الحديث، المجتمع الغربي، المجتمع العالمي يقوم على أساس فكرة صراع المصالح. المسألة هكذا، أن المصالح فيها صراع. بمعنى إيه؟ أنا لا قدر الله أنا بنك وأنا بسلف بأقرض، من مصلحتي أنه يظل الناس محتاجين للقروض عشان ياخدوا فيه، وإلا فلوسي تعطل ولا أخذ عليها فوائد، فأظل محتاجا إلى أن يظل المستوى العام في المجتمع أن الناس ليس عندها أموال فائضة إلا عن طريق البنك، إنما الناس من مصلحتها أن تجد مالا وفيرا. الإسلام لا يعرف هذا الصراع على المصالح، ولذلك حرم الإسلام تحريما كاملا عقد الربا تماما. ليه؟ لانه انت ستأخذ مكسبك ربحك من مجرد القرض. انت اعطتني 1000 هتاخدهم 1100، والله انا اغتني افتئر اربح اكسب، انت لك 1100، لكن انا بالنسبة لي عندي مخاطر التجارة او المباني او البيع او الارض سعرها نزل، الارض سعرها غلي، الازمة العقارية، الازمة العالمية، غيره. انت بالنسبة لك لا يعنيك، لانك في النهاية ستأخذ هذه الفوائد، وتضطر بقى الحكومات تدخل وتردم وتفحت وتتصرف، ومصيبة كما رأيتم في العام الماضي، ولا تزال الآثار باقية ومتداعية ومستمرة إلى حد كبير جدا طبعا كما يعني لمن يتابع. المسألة ليست هكذا في الإسلام. الإسلام يعرف مسألة تساند المصالح، أن مصلحتي هي مصلحتك، ولذلك أنا أسندك وأنت تسندني، مش أنا بحاول افقرك وانت تحاول تغتني، لا، ده انت لو افتقرت هذا ضد مصلحتي انا، لو انت افتقرت. طيب كيف يكون هذا؟ ستجدون ايها الاخوة ان الاسلام مثلا حرم الاحتكار. ليه؟ لان ما هو الاحتكار؟ الاحتكار هو الحبس، حبس السلعة، يعني ليس وجود السلعة في حد ذاتها ولكن حبسها. انا عندي سلعة هخبيها، هشيلها عندي ومش هبيعها لحد ما تخلص السلع اللي في السوق اللي من نفس النوع وهي قليلة، فحينئذ اطرحها للبيع بالثمن الذي اقدره. طب ما انا حر، ده انا اللي رحت روسيا اتيت بهذه السلعة، وانا الذي اتيت بها، وانت قلت لي ان الرضاء شيء عال في شرع الله، فانا جبتها وشايلها عندي. انت مالك؟ انت ايه علاقتك بهذا؟ انا اخفيت السلعة عندي وانا اقول انني اخفيتها وانا حر، مش عايز ابيع يا اخي، انت شريكي. فاذا بالاسلام، لانه يرى ان هذا حدث فيه تضارب وتضاد بين المصالح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المحتكر ملعون، وانتم تعرفون اللعن والعياذ بالله. اللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. الله، طب انا تصرفت في مالي انا برضائي انا وحد شريكي انا، انت مالك ايها الشرع تتدخل؟ يقول ما دام هذا الامر اصبح فيه مجتمع هيهد بعضه وهيقطع بعضه فقد صار هذا الامر حراما، لذلك حرم الاسلام عقد الاحتكار وحرم الاسلام عقد الربا وعقود اخرى الحقيقة كثيرة، يعني مسائل اخرى لا يكون فيها الناس على درجة واحدة من تحقيق المصلحة. ايها الاخوة، هناك قاعدة مهمة جدا ايضا في القواعد المالية تتفرع عن هذه القاعدة، وهي ان الاسلام انا يعني حر ولا داعي لتضارب المصالح، ولكن ان الاسلام يراعي، وانظر الى الجمال، انظر الى الروعة، انظر الى رحمة الله عز وجل بعباده، ان الاسلام في المعاملات المالية يراعي طاقات البشر، يراعي طاقات البشر. انا والله واحد ابوه كان من اكبر رجال الاعمال في العالم ويتاجر في الملايين بل في المليارات، وبعدين ابوه مات واولاده لسه صغيرين، فالابناء ورثوا مليارات لكن ليست عندهم مهارة اطلاقا، ولو تاجروا لضاعوا ويمكن تتاكل اموالهم. ماذا يفعلون احيانا؟ يأخذ هذه المليارات ويشتري بها عقارات، يشتري أراضي ويريد أن يجمد هذه الأموال حتى لا تضيع، يشتري بها ذهب، يشتري بها أراضي، يشتري بها عمارات، يشتري بها بنايات، يشتري بها، يحاول أن يجمدها، أو يمكن اللي يجمدها هو الوصي اللي هو مثلا قد يكون العم أو الخال أو الأم أو الجد، أو يعني الجد طبعا بولايته يحاول أن علشان يحفظ للصغار أموالهم، يحاول أن يجمد هذه الأموال حتى يحفظها لهؤلاء الصغار لغاية لما يبقوا يكبروا، ربنا يوفق إن شاء الله ياخدوها. طيب وتظل معطلة؟ هنا يشرع الإسلام أنواعا عظيمة من العقود لرعاية الطاقات. انت راجل شاطر جدا 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 في الزراعة، لكن ليس عندك ولا قيراط ارض زراعية واحد، وهذا رجل عنده الاف الافدنة ولا يتقن الزراعة، يجمع الاسلام بينهما في عقد كعقد المزارعة مثلا، يقول لك طيب ما انت، وعقد المزارعة غير عقد الإيجار، انك تأجر الأرض مقابل ثمن محدد، هأجر لك الفدان ب5000 جنيه في السنة، ولا هأجره لك ولك نصف ما يخرج من الأرض وأنا النصف أو التلت والتلتين. يبدأ الإسلام في رعاية طاقات البشر، ولذلك تجد المرأة المسنة الأرملة التي عندها مال وتشكو وتستغيث وتقول لك أريد أن أضع أموالي في البنك وليس لي بديل عن هذا، وترى الإنسان اللي يقول والله ده أنا لو عندي 10,000 جنيه فقط كنت أعمل منها ذهب، وتجد هذا وذاك، وتقول له تعمل منها ذهب إزاي؟ يقول لي ده أنا أشتري إن شاء الله إراطين أرض زراعية وأزرعهم وأعيش أكل وأشرب منهم إن شاء الله، على الأقل يكفوني الأكل والشرب وأدلها. لكن هناك خوف من بعض، هنتكلم ايضا في مسألة قوة المجتمع وحراسته وصيانته والقضاء، دي نقطة من المعاملات المالية، القواعد الهامة في المعاملات المالية. اذا ايها الاخوة، الاسلام يراعي هذه الطاقات المتعددة، فيقول هناك عقد المزارعة، هناك عقد الاجارة، هناك عقد المضاربة. المضاربة، انا صاحب مال وانت صاحب عمل، ايه رأيك انا ادخل بمالي وانت تدخل بعملك؟ طب بس خايفين من بعض، دي مسألة اقول لكم عليها برضو حالا ان شاء الله، انما الاصل انه الاسلام راعى ان هناك من لا يستطيع ولكنه يملك، وهناك من لا يملك ولكنه يستطيع، فبدأت العقود التي تقوم. لذلك الاسلام حرم الربا وحرم الإقراض بالربا وحرم أن يكون الربا وسيلة اقتصادية، إنما شرع المضاربة وشرع المرابحة. وأنا مش عايزكم تعرفوا يعني معنى هذا الكلام، أنا فقط أقوله لكم لأخلص إلى النتيجة، أن العقود تراعي طاقات البشر ومصلحة المجتمع. سبحان الله، مصلحة المجتمع أيضا من القواعد المهمة. يعني مثلا على سبيل المثال، وخلوني لو سمحت أعطي هذا كأنه معلم مستقل ومحدد وواضح من معالم المعاملات الإسلامية، أنا عندي قطعة أرض وأريد أن أبيعها، فقررت أن أبيعها، لكنني لما بعتها بعتها لشخص لما جاء أصبح مضرا لجاري، مضر لجاري، يعني مثلا إما أنه جاي مثلا ليربي مواشي فرائحتها تضر الجار، أو مثلا جاء وعنده عيال كثيرين جدا، عنده 30-40 ابن وحفيد، وجاري رجل مسن يريد الهدوء، أو جاء مثلا باعها والعياذ بالله لراقصة مثلا أو لجماعة من اللي هم هيعملوا بروفات الأغاني طول الليل موسيقى ويقلبوا الدنيا، والراجل اللي جنبي رجل يرى أن الموسيقى عنده حرام لا يستمع إليها. الله، فالمسألة إذا بالإسلام يشرع هنا شريعة عظيمة، بقول لكم شريعة تجعل المجتمع متوائما متحابا، يشرع الشفعة، الشفعة أنني لا أستطيع أن أبيع الأرض التي أمتلكها أنا بالثمن الذي حددته للمشتري الذي حددته إلا بعد أن يكون جاري قد علم وتنازل عن الشراء، لأنه أحيانا أنا عايز أبيعها بمليون وهجيب له واحدة راقصة هتسكن هنا، وهو رجل فاضل، رجل مثلا قاضي شرعي، رجل مثلا يعني رجل فاضل، رجل مسلم، رجل طيب، فأقول له والله أنا هبيع الأرض، هو حينئذ هو الأولى، يقولون حتى الجار أولى بالشفعة، لا يجوز لي وأنا مالك الأرض أن أبيعها ما دام هو أو من يأتي به. هو جايز بقى يعمل إيه؟ يروح يجيب واحد تاني ويشتري الأرض باسمه، باسم الجار، الجار يشتريها باسم نفسه لمصلحة واحد، علشان ما تجيش هذه الإنسانة يعني والعياذ بالله الساقطة أو المتهتكة وتكون جارة له. وكذلك في الشقق، ما بقاش أنا عندي مثلا ذرياتي مثلا بنات آنسات مهذبات، ويبقى المكان اللي قدامي موجود فيه الجماعة بتوع الأغاني والكليبات والأفلام، يعني أخاف على طهارة بيتي وعلى عفته من رؤية هذه المشاهد التي تجرح هذه العفة وهذا الخلق. فحينئذ أقول لا، إما أن أشتري أنا الشقة وإما أن آتي لها بمشتر. هذه الشفعة من أجل أن يتكاتف المجتمع، ألا يكون الجار وجاره في حالة صراع وصدام وتقاضي. هذا من القواعد المالية المهمة جدا، أو القواعد الشرعية المهمة جدا في المعاملات المالية، أن العقد وإن كان فيه الرضا وفيه الوضوح وفيه إنما لو كان مضرا بالمجتمع أو قادحا في مصالح المجتمع فإن الإسلام يقف أمام هذا العقد ليوقفه وليحرمه، وليجعل من حق المسلم أن يمتنع أو أن يمنع مثل هذا العقد، لأنه عقد وإن كان حلالا إنما لا يناسب المجتمع. وقلت لكم إنه من أجل هذا حرم الربا، ومن أجل هذا حرم الاحتكار، ومن أجل هذا شرعت الشفعة، ومن أجل هذا في النهاية المجتمع لا يتضارب. إنما أنت تعالى في المجتمع الأجنبي مثلا ستجد أنه عدد، وكنت قد حكيت لحضراتكم هذا من قبل، أن عدد البنوك التي أفلست في الولايات المتحدة الأمريكية فقط في مرحلة الثمانينيات، وده اللي أنا حافظها يعني من سنة 80 لسنة 90، كانت 1089 بنك، 1089 بنك أصحابها أفلسوا، أصبحوا مفلسين ومعسرين ومعدمين إذا كان، لأنه أخذت كل أموالهم وردت للدائنين. وبنوك ليه؟ من أجل هذا الربا، إنه هذا طب والتاني اللي كسب بيكسب بقى، والتانيين هما اللي يدفعوا هذه الفوائد، وتظل الفوائد تتتالى وتعلو وتبقى مصيبة على الناس. ولذلك حتى الإحصائيات التي في أمريكا التي تقول إن عدد الذين هربوا من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن بلغت ديونهم مبلغا فظيعا راحوا سافروا وهربوا حتى لا يسددوا، لأن الفوائد تتوالد. فالإسلام لا يريد للإنسان أن يكون مستفيدا وبعضهم يعني مضار، أو لا يكون منتفعا والآخر مضار. أيضا أيها الإخوة، من القواعد العظيمة جدا في شريعة الإسلام في المعاملات المالية في الحقيقة مسألة أن الإسلام يحرم أن تدعم الحرام. أنا الأول أشرت لكم مسألة قوة المجتمع، قوة المجتمع وراء المعاملات المالية، دي من القواعد المهمة جدا في المعاملات المالية في الإسلام. إن أنا أروح في المضاربة أدي الراجل 1,000,000 جنيه ياخدهم، وبدل ما يتجر لي فيهم ويرد لي ربحي ياخدهم ويهرب، كما نرى ونرى يعني ناس أضيرت إضرارا بالغا. هذا الكلام إذا بالإسلام يلتفت فورا ويقول لي لا علاقة لي الآن بالمتعاقدين، أنا سألتفت إلى الحاكم، إلى ولي الأمر، إلى الحكومة، إلى القضاء، إلى الشرطة، إلى قوة القضاء، لتكون قوية تكفل لصاحب الحق حقه. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله هذه الأرض التي أمتلكها لا يمكن أن أرويها لكي أزرعها ولكي تشرب ولكي ينمو الزرع إلا إذا مر الماء من مكان من مصدر المياه عبر أرض جاري، في جار لي أقرب إلى المية، فيمر الماء من مصدره إلى عقد الجار وبعد ذلك مباشرة يصل إلي أنا، فلا بد أن يمر. طيب وإيه المشكلة؟ قال له لا بس ولكن جاري لا يقبل، جاري رافض، يرفض تماما أن يمر الماء من عنده. تعال أيها الجار أنت رافض؟ قال له أنا رافض. قال له لا بد أن يمر الماء. الشريعة أنه في شيء اسمه حق، حقوق الارتفاق في الزراعة، حقوق المرور، حقوق المطر اللي هي بيسموها الحقوق ايه بقى، احنا يعني مش عايز ادخل الحقيقة في التسميات القانونية بقدر ما التزم الكلام في الفقه الاسلامي. لذلك اقول ان هذه الحقوق، حقوق الارتفاق او الحقوق التبعية، يعني ما انا مش عايز ادخل بس، لكن التي يسموها اهل القانون الحقوق التبعية، هذه الحقوق العينية التبعية اللي بيعرفوا في القانون او محامي او قاضي او شيء من هذا القبيل، فالإسلام شرعها على هذا النحو. فالرجل قال له لا أنت يعني بتقضي له لأنه فلان الفلاني. فكانت هذه الشوشرة، هذه الشائعة التي يقولها المتقاضي ليمنع الحق، هو عايز يمنع الحق بمثل هذه الكلمة، فيقوم الناس تحرق تقول له لا خلاص. فإذا بسلطان المسلمين يقول حينئذ سيمر الماء ولو من فوق ظهرك، ولو من فوق ظهرك انت شخصيا مش من الارض، لانها حقوق شرعها الله عز وجل. هذه القوة التي يقوم بها السلطان، التي يقوم بها الحكم، يقوم لإقرار الحقوق. لا تعرف الشريعة الإسلامية مثلا إنسانا صدر لصالحه حكم ولا يستطيع أن ينفذه من 10 سنين. ليه؟ يقولوا والله ده أصل مساعد وزير الداخلية لشؤون تنفيذ الأحكام، يعني هو بيطلع بيروح أجازته يروح مكتبه وكل شيء، لكن عدد الأحكام التي لم تنفذ كثيرة فتسقط هيبة الدولة. الإسلام لا يعرف هذا، وإنما الإسلام يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عصر الشرك، قبل أن يقوم عصر الإسلام في المدينة المنورة، بل وحتى قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقبل أن يبعث أصلا في مكة، لما شهدت كانت مكة أرض فيها وثنية، فيها شرك، فيها مشركون، ليس فيها دعوة، ليس فيها رسول، ليس فيها نبي يدعو، ليس فيها رسول يدعو، ليس فيها نبي يدعو، ليس فيها وحي ينزل، ليست فيها رسالة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الوقت الذي كان الوقت وقت شرك، كان من يأتي إلى مكة من خارجها ربما ينظرون إليه فيجدونه ضعيفا يسهل أكل أمواله فيأكلون أمواله، فلما وجدوا الأمر هكذا قالوا إن الناس امتنعت عن أن تأتي إلى مكة، المستثمرين هربوا من مكة، رؤوس الأموال فرت من مكة، المستثمرون أصبحوا يهربون لأن مناخ الاستثمار ليس صالحا، فعملوا اجتماعا في دار رجل من علية القوم في مكة كان اسمه عبد الله ابن جدعان، مش مهم اسمه انما يعني مشهور الحلف بهذا، لقد شهدته في دار ابن جدعان، فشهدت حلفا اسموه حلف الفضول لانه كان في كذا واحد اسمه الفضل ابن فلان والفضل ابن فلان، وقرروا قالوا لا احنا من اجل المصلحة المالية لا من اجل مكارم الاخلاق ولا الحق ولا العدل، الكلام ده ارمي مش عايزينه، لا عدل ولا حق ولا اخلاق، احنا ناس ما عندناش اخلاق ولا نعرف ربنا ولا كذا، انما يقولون من اجل المصالح المالية من اجل الا يفر الاستثمار من بلادنا نريد ان نقيم العدل، وكما جرى على ألسنة الناس ان الدولة قد تكون مسلمة وتظلم فتنهار، إنما إذا كانت كافرة وعندها عدالة فإن العدل ينفعها، لذلك يعني اتفقوا على أن من أخذت أمواله تتكاتف قريش كلها لتعيد إليه أمواله حتى لا تسلب الأموال، فإذا سمع الناس بهذا قالوا مكة آمنة على أموالنا فجاءوا، فأصبح هناك رواج اقتصادي. انظر هذا المجتمع الشركي وقد انتهى زمنه وانتهى عهده وانتهى اوانه، وجاء الرسول بالدعوة الى مكة، ثم انتهت مرحلة مكة وذهب بالدعوة الى المدينة وقامت الدولة الاسلامية وكل ده، ومع ذلك لكي يقول لنا عن قوة القضاء وقوة الشرطة وقوة المجتمع التي تجعل المعاملات المالية لا تنخرم، قال لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت، يعني كنت هاروح وأتعاقد معهم على هذا، لأنه لابد في الأموال من الأمان، لابد للأموال من ضمان الحقوق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرضى أن يظلم إنسان أبدا، وإنما كان لابد أن يذهب إلى هذا الإنسان بقوة الدولة بصفته النبي صلى الله عليه وسلم بصفته رئيسا للدولة الإسلامية، ويجبر هذا الإنسان على أن يؤدي الحقوق التي عليه. أيها الإخوة، أيضا من المعايير أو من المقاييس المهمة جدا في عطاء الإسلام وفي القواعد الشرعية في المعاملات المالية، ولعلكم يعني من استطاع أن يتابع معي، لأنني أدرك أن هذا الكلام يعني قد يكون صعبا، وإنما فقط أردت الحقيقة أن ألجأ إليه حتى يعني نتكلم في يعني موضوع أقرب شيء إلى المحايدة بصفته من موضوعات الفقه الإسلامي يعني أو شيء من هذا القبيل، فمن استطاع أن يتابع سيلاحظ أن هذا الكلام في حقيقة الأمر ضرورة لكي تقوم المعاملات المالية على الصواب وعلى الوضوح وحتى تنجح، إنما بدون شرطة، بدون من يحافظ، بدون من، حتى إن عمر بن الخطاب في الواقعة الشهيرة، واقعة الرجل الذي أتى وأمسك بخناق النبي صلى الله عليه وسلم ومن مجامع ثوبه، وقال له أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فين الدين اللي عليك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام دفع تعويضا لهذا الرجل الظالم، عفوا للتعبير قليل الأدب، الغير مهذب، المعتدي، دفع له تعويضا لما وجد عمر بن الخطاب روعه. عارف كلمة روعه؟ روعه لأنه قال له ايه ده انت تفعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ذلي سأضرب عنقه. لا لا يعرفه المجتمع الإسلامي ترويع مطالب بالحق حتى وإن أساء في طريقة مطالبته بالحق. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أعطه حقه وأعطه تعويضا لأنك أخفته وروعته. ولذلك يا سبحانك يا رب العالمين، أبو بكر الصديق لما تولى الخلافة جعل العملة، عملة الشرطة، عملة القضاء، عملة الحرص على المعاملات المالية، جعل عملة المجتمع في القضاء وفي المعاملات المالية هي الحق. قال لا، القوي مش مهم، والضعيف مش مهم، اللي عنده عيلة مش مهم، ومن ليس عنده عائلة ولا عزوة مش مهم، اللي عنده قوة بدنية مش مهم، واللي عنده ضعف مش مهم، السابقون إلى الإسلام مش مهم، والمتأخرون مش مهم، المسلم مش مهم، والكافر مش مهم. كل هذا ليست قواعد المعاملات عندي، وإنما القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. العملة إن اللي واخد حق حد لازم يشعر إنه ضعيف، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. اللي له حق لازم يشعر في داخله أنه قوي. هنا تستقيم المقاييس، هنا تستقيم المعايير، هنا يستستقيم المعاملات المالية في المجتمع. إنما إن اللي يدخل القسم لو ما عندهوش واسطة يتضرب، ولو عنده واسطة يقدر، واللي ما يقول لك لولا إن فلان كلم لي المحافظ ولا الوزير ولا الغفير ولا الشرطة ولا غيره ما كنتش أقدر أحصل. هذه مجتمعات تواطأت على الظلم يوشك أن يهلكها الله، إلا أن تؤوب وأن تفيق وأن تفيئ إلى أمر الله عز وجل. لذلك الشريعة تعرف قوة المجتمع الذي يكفل لصاحب الحق أن يعطي أن, 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 أن يأخذ حقه، والتي تكفل القبض على من عنده حقوق وتأخذ منه هذه الحقوق. وكما قلت لكم عمر بن الخطاب لما تحت تأثير حبه للنبي، تحت تأثير ثقته في النبي، تحت تأثير خرق هذه القاعدة بأنه هدد المطالب بالحق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا حبيبي انت كده اصبح هو مستحقا لتعويض عليك لأنك روعته. وإن كنت أنا رسول الله، وإن كنت أنت الفاروق عمر بن الخطاب أول من يأخذ كتابه يوم القيامة بيمينه، وإن كان هذا كافرا إنما لأنه انخرمت القاعدة. الإسلام يا إخواني لا يعرف أن الناس تدي بعض، تأجر مثلا شقة ويجي الناس بعد ما تأخروا في الإيجار شهرين ثلاثة واجتمع عليهم 10-20 ألف جنيه، يوم يجوا بالليل الساعة 2 بعد نص الليل ويجيبوا عربية نقل ويشيلوا حاجتهم ويمشوا وما نلاقيهمش بعد كده. لا يعرف الإسلام شيك بدون رصيد صاحبه يغير المدينة اللي عايش فيها من مدينة لمدينة ولا من بلد لبلد ويتحول الدين إلى سراب، وإنما يعرف الإسلام قوة في المجتمع، قوة في القضاء، قوة في الشرطة، قوة في الجهات القائمة تكفل لكل مسلم أن يتمكن من أن يستقضي دينه وأن يأخذه. أيضا أيها الإخوة لا يعتمد من القواعد أيضا لا يعتمد بسم الله أن الإسلام لا يعتمد مطلقا على الثقة في شخص من تتعامل معه. صحيح كويس أنك بتعامل رجل مسلم، تعامل رجل على خلق، تعامل صحابيا، تعامل شيخا، تعامل إماما، تعامل تابعيا، تعامل من تشاء، إنما الإسلام يقوم على أساس أن المعاملات المالية تقوم على الضمانات. يعني أنا لا أسلمك فلوسي بناء على الثقة في شخص كنتها المسألة عند هذا الحد، وإنما أنا أسلمك مالي وهناك ضمانات. ومن هنا يأتي عقد الرهن، ان انا ارهن. ولذلك بالمناسبة ارجو قبل ان ادخل في هذه المسألة، معلش هقف عندها دقيقة واسترجع، وسامحوني اذ يعني تأتي الامور على حسب العنوان الذي نتكلم فيه. انتوا عارفين يا اخواني في عقد اسمه في الاسلام اسمه عقد الجعالة. ايه الجعالة دي؟ ايه الجعالة؟ يعني ان اجعل لك مكافأة على عمل، لا مش على عمل، يا ريت على عمل كان يبقى حلال، انما ساجعل لك مكافأة على نتيجة تصل اليها. نتيجة، طب وانا ضامن النتيجة؟ اقول لك اذا حفظت ابني القرآن هدي لك مبلغ كذا. انا ضاعت مني ساعة الماز بمش عارف 20 و30 ألف لو اتيتني بها لكذا. الفقهاء تكلموا في عقد الجعالة وقالوا هذا الكلام اذا كان غير مضمون مش واضح، انا هعمل ما جايز اعمل ولا اصل الى نتيجة، وقد يتصادف سبحان الله ان اصل الى نتيجة، هل هذا يجوز؟ فبعض الفقهاء حرمه. فبعض الفقهاء حرمه وبعض الفقهاء قال لا، انا مش هشتغل بعقلي، بل ان القرآن جاء فيه ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. فقالوا عقد الجعالة هذا، ما هو لما ضاع صواع الملك، نفقد صواع الملك، المغرفة الذهب اللي مصارص صعب الماس اللي بيغرف بيها المكيال، يعني الكيل اللي بيغرف بيها القمح والشعير عشان يشوف ادي كيلة كيلتين ثلاثة ضاعت، فقال يعني نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، يعني انا مسؤول عن هذا. فقالوا هذه جعالة، والنبي عليه الصلاة والسلام أباحها أيضا في مسألة الرقية الشرعية، لما واحد قال لهم أنا أرقي لكم سيدكم هذا المريض الملدوغ الممسوس اللي فيه العبر، أرقيه لكم لكن إن شفي فلي قطيع من الغنم. قالوا له ما فيش مانع، ورقاه بسورة الفاتحة. هو الحقيقة لم يرقيه بسورة الفاتحة، هو رقاه بيقينه بالله عز وجل بسورة الفاتحة. ولذلك كم من يرقي بالفاتحة ولكن أين اليقين؟ أين ثروة الإيمان؟ أصبح الراقي اليوم يعني مخفف التركيز كما يقولون. لهذا إلا طبعا هناك من الفضلاء جزاهم الله خيرا، إنما يعني أنا بتكلم أن هذا رقى فشفي هذا الزعيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أباح قطيع الغنم لهم، طبعا أنا لا أضمن أن يشفى الزعيم. فالفقهاء رأوا أن عقد الجعالة جائز للضرورة المجتمعية ولهذه النصوص، ولأنها ضرورة ليجتهد الناس في استخراج الحقوق و و و, و وهناك منهم من قال كالظاهرية أنهم قالوا لا، يعني الجعالة عقد مش محدد المعلم. انظر إلى أي درجة وضوح الالتزامات مهم. أتيت الآن إلى الضمانات وقلت يا إخواني إن الضمانات أيضا الضمانات يعني فرهان مقبوضة حتى في السفر. أنا أريد أن أتعاقد مع شخص على دين، ليس لا أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وليس هناك من يكتب لنا، وليس هناك شهود. قال فرهان مقبوضة. رهان مقبوضة يعني انت هتحاسبني، شيء ضمان. الاسلام يعرف الضمانات. ولذلك يا سلام يا سلام، انتوا عارفين الرهان المقبوضة ما دليلها؟ وسامحوني اذ امضي يعني سريعا على هذه النقاط. ما دليلها في دين الله؟ ما الدليل الذي تأسس عليه الحكم؟ الدليل ان واحد قال له انا لا اضمنك يا رسول الله، انا مش ضمنك يا محمد يا ابن عبد الله يا اكرم خلق الله. رجل يهودي الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل له قال له انا محتاج شوية شعير، شعير هيطحنهم ويخبزهم ويأكلوا عيش بيت النبوة، شوية شعير، فتسلفني شوية شعير. فاليهودي قال أراد محمد أن يسيطر، أن 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 يأخذ مالي، أراد أن يأخذ مني أموالي، بيسرسب أموالي. انظر إلى الكلمة ال 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 يعني إيه ده، لا أدب، لا، إنما هو يهودي. فلما ذهبوا بهذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل أعلن الحرب على اليهود؟ لا، ليس من حق المسلم أن يعلن الحرب على اليهود، لأن معاملة شخصية هو حر، وإنما قال كذب. وكذب في لغة هذا الزمان معناها أنه قال شيئا غير الواقع بس، يعني دي كلمة كذب. لما يقول لك كذب فلان، هتلاقي أحيانا صحابي يقول عن صحابي كذب فلان، هو لا يقصد الكذب يعني خالف الصدق، وإنما يقول شيئا هو توهم أو لا يطابق الواقع. فقال كذب، اذهبوا إليه، ها تحيلوا عليه، قال لا، اذهبوا إليه بدرعي، بالدرع ده، ودوا له الدرع ده رهن يساوي أكثر من الشعير اللي هاخده منه. وهي دي كلمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فأخذ الشعير حتى يأكل بيت النبوة في هذا اليوم ويرد بعد ذلك. من الأمور يا إخواني المهمة فيها حتى ينجح عقد الضمان، انه يمكن انا عندي الدرع ده بألف وانا بستلف مية، لا يقال والله اذا جاء وقت الوفاء خلاص انت لم يرد اليك دينك خذ الدرع كله. لا، في ناس قالوا كده في القوانين الحديثة ان الشيء المرهون مدام خلاص، انما لا، في الاسلام تقدر الدرع ويرد منه الثمن اذا فضل منه شيء يرجع لصاحبه، واذا لم يفي بالثمن على المقترض الباقي. مسألة بالضبط بالمقياس، هذا هو ما يجب أن نقوله أيها الإخوة، لعله وقد يعني اتضحت الأمور. لعلي أشير فقط إلى أن المعلم الذي أريد أيضا وأجعله الأخير من هذه المعالم التي بسرعة أردت أن أتذاكر معكم استنباطها من فقه الإسلام في المعاملات المالية، مسألة أيضا وهو معلم مهم جدا، أن القضاء، القضاء ليس قضاء، أو أن العدل، العدالة ليست عدالة عمياء، ليست عدالة جامدة، ليست عدالة تميت، عدالة تقيم العدل والسلام، وإنما العدالة في الإسلام سياسة. يا سلام، يعني إيه؟ يعني هنجاوز العدل؟ لا، أنت ملتزم بالعدل، لكن سياسة العدل غير العدل الأعمى المجرد. وأنتم تعرفون أن أشهر مثال على هذا الكلام هو مثال القضية التي عرضت على داود وسليمان، والله تعالى يقول وداود وسليمان إذ يحكمان، وداود وسليمان إذ يحكمان، الاثنين بيحكموا، مش واحد منهم بيحكم، الاثنين محكمة مشكلة من قاضيين، إذ يحكمان، أو لعله قاض واحد وهذا موجود، الله أعلم يعني، لأنه تكلموا أيضا في هذا، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. داود قضى بالعدل، قضى بالعدل، أنت يا راجل، أنت الغنم الذي تملكه بألف أكل زرعا بألف، حلو قوي، يبقى هناخد الغنم بتاعك اللي هو بألف تعويضا للراجل اللي خسر ألف، الراجل خسر ألف هنديله ألف من فلوسك، عدل. إنما سليمان رأى سياسة العدل، أنه لو حدث هذا الرجل ده سيتحول، بعد أن كان غنيا سيتحول إلى فقير، فقال لا لا، أنا آخذ غنم هذا الرجل لكن مش نهائيا، أنا أعطيه لهذا يستمتع به و يأكل منه ويشرب ويشرب الألبان ويعني ينتفع بأنه يمتلك ألفا، وصاحب الغنم يزرع الأرض يرجعها كما كانت مرة أخرى مثمرة صالحة، ويعاني بقى من أنه هو ليس عنده في فترة السنة اللي بيرجع الأرض كما كانت ليس عنده الألبان وليس عنده المكاسب اللي يكسبها من وراء غنمه، فإذا ما عادت الأرض إلى ما هي عليه عاد كل واحد، عاد إلى صاحب الغنم غنمه، وعاد إلى صاحب الزرع زرعه، وعاد كل واحد منهما من الأغنياء، ولم يعد أحد منهما عالا ولا فقيرا ولا شيء من هذا القبيل. فإذا برب العزة سبحانه وتعالى كأني بشخص، طبعا لله المثل الأعلى، أنا بس بقول لكم مثال من كأنه يصدق على الحكم، عارف التصديق على الحكم وقد تم التصديق على الحكم. يقول ففهمناها سليمان، يعني فهم الله للقضية تبنى العدل الذي هو سياسة تصلح أطراف المجتمع، وليس العدل الذي يقضي على طرف لمصلحة طرف. لهذا أيها الإخوة، هذه القواعد المالية ربما تقول لكم لماذا الوضوح والغموض يحكمان الفتوى، لماذا الاستقامة والخلل يحكمان يعني الحل والتحريم، بعد كده نتكلم عن الحلال والحرام، بعد كده نتكلم عن الأخلاق، بعد كده نقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، بعد ذلك نقول من أقال أخاه من العقد، يعني اتنين تعاقدوا وبعدين واحد لقى العقد وإن كان خلاص لازمه إنما صعب عليه، فيروح يقول للراجل يقول له صعب عليه، يقول له لا خلاص ولا يهمك، لا عليك. دي إقالة، قال أقال الله عثرته يوم القيامة بعد أن اتضحت القواعد. نتكلم في الأخلاق، عسى الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا منه يا ذا الجلال والإكرام ما لم نكن نعلم. وبعد ذلك أيها الإخوة، لا بد أن تكون ثقافتنا عن شريعة الله هي الأرضية التي نستقبل عليها أجابات الأسئلة ونستقبل عليها الفتاوى، ونعرف كيف يمن الله علينا في أمر ديننا، ونسأل الله عز وجل التقى والهدى والعفاف والغنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.